بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من سلسلة التأصيل العلمي وشرحنا على كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تكلمنا في اللقاء الماضي حول الشبهة التي شبه بها أعداء التوحيد، وهو تبرؤهم من الشرك وقولهم إنا لا نشرك بالله وأن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، وبينا كذلك الشبهة التي بعدها وهو قولهم الشرك عبادة الأصنام. نستكمل معكم في هذا اللقاء ما وصلنا إليه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأيضا قولك، وهنا من الشبه في معرض رد الشيخ الآن يرد على الشبهة الماضية ورد على جملة منها، ومن جملة الشبه قولهم إن الشرك عبادة الأصنام. قولك وأيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاؤهم لا يدخل في ذلك؟ قولهم إن الالتجاء هنا بمعنى الاعتصام، ويدخل في ذلك أحبة الكرام الدعاء وطلب البركة والاستغاثة والاستعانة، ويدخل بذلك النذر والذبح والتوكل ونحو ذلك، كل ذلك نوع من أنواع الالتجاء إلى الصالحين. قوله هنا: هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا؟ أي أن هل الشرك يختص فقط بعبادة ماذا؟ الأصنام دون غيرها، وهذا الاعتماد على الصالحين لا يدخل في ذلك؟ هذا يدل على أن هؤلاء أولا هم لم يفهموا معنى العبادة، ثانيا لم يفهموا معنى الشرك، ثالثا لم يفهموا أن النصوص الشرعية التي جاءت بوجوب إفراد توحيد الله جل وعلا في الدعاء والنذر والعبادة، أن هذه الآيات وتلك النصوص جاءت إلى الكفار من أجل توجههم إلى الأصنام بالعبادة والدعاء والنذر وغير ذلك. قال المصنف رحمه الله: فهذا يرده ما ذكره الله جل وعلا في كتابه من ماذا؟ من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين. المقصود المصنف رحمه الله أن يبين لك أولا أنه بين لك فيما سبق أن المشركين متنوعون أو متنوعين في عباداتهم، فمنهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الأوثان، ومنهم من يعبد الأولياء، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الملائكة. إذن كفار قريش لم يعبدوا أصناما فقط، ولم يعبدوا حجارة مجردة فقط، إنما عبدوا أولياء وعبدوا صالحين وعبدوا كذلك يعني مقربين وعبدوا الملائكة، وكل هؤلاء لا يعتبرون أصلا أصناما، بل إنهم ماذا؟ بل إنهم من أهل الصلاح والإصلاح ونحو ذلك. وأدلة ذلك في القرآن ذكرناها كثيرا أحبتي الكرام، فارجعوا إلى ما ذكرناه سابقا. قال: فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. لا مناص أحبتي الكرام ولا محيد على أن يقر على أن عبادة الصالحين أو التوجه إليهم من الشرك، وإلا فكيف يرد الآيات والنصوص التي جاءت بدعاء بالنهي عن دعاء غير الله والتوجه إلى غير الله وعبادة غير الله؟ بل كيف يرد الآيات والنصوص التي جاءت بوجوب إخلاص الدعاء لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. أم كيف يرد قوله جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم ماذا؟ غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم ماذا؟ كافرين. فالله سمى دعاء غيره جل وعلا شركا وكفرا به سبحانه وتعالى. أم كيف يرد قوله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أي فلا تدعو لا دعاء مسألة ولا دعاء عبادة، فإن ذلك منهي ماذا عنه. وقال هنا فهذا يرده ما ذكره الله تعالى في كتابه من كفر من تعلق بالملائكة أو عيسى أو الصالحين، قال فلا بد أن يقر لك من أن من أشرك في عبادة الله من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب. بمعنى أنك لو قلت له الشرك مخصوص بعبادة الأصنام، إن قال نعم فهو رد الآيات التي لم تحصر الشرك فقط في عبادة الأصنام، وإن قال لا الشرك ليس في عبادتي، إن قال الشرك نعم في عبادة الأصنام فقط فالآيات ترد، وإن قال الشرك لا ليس في عبادة الأصنام فنقول لهم هذا هو المطلوب. فإذا عبادتك للأولياء للصالحين هي من جنس عبادة المشركين لعيسى وللملائكة وللات والعزى وغيرهم، كما قال الله جل وعلا وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك أأنت قلت إلهين من دون الله قال سبحانك الآيات، وغيرها من النصوص الكثيرة الدالة على ذلك. قال وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله فسره ماذا لي. هل يستطيع هؤلاء أن يفسرون الشرك بالله جل وعلا؟ لا يستطيعون، لأن حقيقة أكثر هؤلاء للأسف الشديد هم لا يفهمون معنى ماذا الشرك، ولا يفهمون معنى يعني عبادة غير الله جل وعلا. ولأجل ذلك لما أخطأوا في معنى الشرك بالله جل وعلا وفي تفسيره أصبح الشرك لديهم ماذا سائدا. والمصنف رحمه الله تعالى هنا كما ذكر الشراح من دقة تصنيفه أنه بدأ يناقش هذا المناظر ويتنزل معه إلى من جهة كونه منكرا معاندا ملاججا محاججا إلى كونه جاهلا. فالجاهل أحبة الكرام من السهل أن يعلم، ومن السهل أن يوجه، ومن السهل كذلك أن يوضح له ماذا معالم الأمور. أما إن كان العناد والاستكبار هو الملازم له فهذا العناد والاستكبار دواؤه أصعب وشأنه أعظم، لأن المرء أمر ليس مرده الجهل فيعلم، إنما مرده الاستكبار والعناد والإعراض، كما قال الله جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فإن قال أي هذا المشرك هو عبادة الأصنام فقل له وما عبادة الأصنام فسرها لي. أكثر هؤلاء يظن على أن الكفار توجه إلى عبادة مجردة وإلى حجارة مجردة، وأن قصدهم للأصنام وقصدهم كذلك للأوثان ليس لأجل كونها أوثانا أو أصناما، إنما لاعتقاد أن روحانية الصالحين تحل فيها. وقد ذكرنا لكم أحبتي الكرام هذه القاعدة، وهي قاعدة توجه الكفار لم يكن للأصنام لكونها أصناما مجردة، وذكرنا لكم كذلك الأدلة على هذه القاعدة وكل ما يتعلق بها، فنحيلكم إلى مواضعها إن شاء الله. قال وإن قال أنا لا أعبد إلا الله فقل له ما معنى عبادة الله فسرها لي. العبادة أحبة الكرام، وهذه مسألة مهمة جدا في بابها، العبادة أحبة الكرام أكثر المشركين كذلك يخلط فيها، ولا يفهم ماذا معناها ولا يعلم القواعد الشرعية التي جاءت في معنى العبادة. العبادة أحبة الكرام هي الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الله الرسل، وهي تحقيق عبادته والخضوع والذلة والانقياد له. والعبادة في اللغة أحبتي هو الخضوع والذل والانقياد كما ذكرناه لكم سابقا. وأما في الاصطلاح فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهذا هو تعريف ماذا؟ العبادة. والله جل وعلا بين أن هذه العبادة هي الغاية التي من أجلها خلق الله جل وعلا الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكما قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وكما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا يدل على أن الرسل جميعا إنما بعثوا لعبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، وأنهم لم يخلقوا عبثا ولم يوجدوا سدى، بل وجدوا لتحقيق هذه العبادة. هذه العبادة أحبتي الكرام التي بين العلماء ضوابطها، وبين العلماء يعني قيودها. السبب في ذلك أن هؤلاء للأسف الشديد لم يفهموا ولم يعلموا أن الطواف والنذر والذبح والاستغاثة والاستعانة والتوكل والنذر وغير ذلك من الأفعال التي يفعلونها لعبد القادر، ويفعلونها للحسين، ويفعلونها كذلك للجيلاني، ويفعلونها كذلك للصالحين والأولياء، لم يفهموا على أن هذه الأفعال هي تدخل في جنس ماذا؟ العبادة. وإذا دخلت في جنس العبادة معنى ذلك أن جميع الآيات التي جاءت بوجوب إفراد الله بالعبادة تدخل فيها، وكذلك الآيات التي تدل على أن من صرف لغير الله جل وعلا أي عبادة من العبادات أنه مشرك كافر، أنها داخلة في هذه الآيات، وأن الواجب في كل ما يفعلونه عند القبور والأضرحة وعند المشاهد والمزارات، كل هذه العبادات ينبغي أن تكون محض حق الله وحده، وأن ما يفعلونه هو الذي جاءت الرسل بإنكاره، وهو الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم ببيانه، وهو الذي أكدت عليه جميع الآيات والأحاديث والنصوص الشرعية في بيان معنى العبادة وضوابطها. ولذلك يجهل هؤلاء على أن العبادة لا يمكن أن تكون عبادة إلا إذا كان فيها حب وذل وخضوع، وأنتم عندما تصرفون هذه العبادات لغير الله جل وعلا أنتم تذلون وتحبون وتستعينون وتخضعون لغير الله جل وعلا، وأن ذلك مخالف لقوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك ماذا؟ نستعين. ولذلك شيخ الإسلام تيمية قال: والعبادة تتضمن كمال الحب ونهايته، وكمال الذل ونهايته، وذلك لا يكون إلا لله جل وعلا. يقول ابن القيم رحمه الله: إن الحب معناه الذل والخضوع للمحبوب. وهؤلاء للأسف عندما صرفوا يعني العبادة لغير الله جل وعلا هم ظلوا، هم خضعوا وذلوا واستكانوا ورغبوا ورهبوا إلى غير الله جل وعلا، وهذا مخالف لما جاءت الرسل بتقريره. قال هنا: فإن فسرها بما بينته، بما بينته بمعنى ماذا؟ أن العبادة هي اسم جامع لما يحبه الله ويرضى، وأن العبادة ينبغي أن تكون لله، قال: فهذا هو المطلوب. وإن لم يعرفه، أي لم يعرف معنى العبادة، فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ إذن أنت لا تعلم معنى التوحيد ولا تعلم معنى الشرك، ولا تعلم معنى العبادة ولا تعلم ضوابطها ولا قيودها ولا آياتها، فكيف تنكر شيئا تقول أنا لا أشرك بالله؟ كيف تنكر هذا الأمر وأنت تجهل كل هذه الأمور؟ فينبغي عليك ماذا؟ أن ماذا توضحها له. هنا المصنف رحمه الله أورد احتمالا آخر فقال: وإن فسره بغير ذلك بغير معناه، أي بمعنى فسر الشرك بالوسيلة أو الشفاعة، أو فسر الآيات العبادة بأمور أخرى، فبين له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، وعبادة الأوثان أنه الذي يفعلونه في هذا الزمن بعينه، وهذا هو الذي ذكرته لكم سابقا، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون منه، كما صح إخوانهم حيث قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء ماذا عجاب. هنا المصنف رحمه الله تعالى أراد بك أن يوصل لك إلى حقيقتين: الحقيقة الأولى هم يجهلون معنى العبادة أصلا، ويجهلون التوحيد، ويجهلون العقيدة، ويجهلون أمورا كثيرة في جوانب التوحيد، فينبغي عليك أن تعلمها لهم. النوع الثاني أنهم يخطئون كذلك في تفسير كثير من المفردات التي تتعلق بالتوحيد وتتعلق كذلك بالعبادة، فيفسرونها بتفسيرات خاطئة غير التي جاءت بها ماذا النصوص. ولذلك أنت لو رجعت إلى كفار قريش لوجدت أنهم يفهمون معاني الآيات التي جاءت بوجوب إخلاص العبادة لله ووجوب إفراده جل في علاه بالتوحيد والعقيدة، لذلك أنكروا منذ أن قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ومنذ أن قال لهم لا إله إلا الله فهموا بسليقتهم العربية وبفطرتهم الفاسدة الكاسدة، فهموا معناها أن فيها أو أنها تتضمن ماذا؟ تتضمن إبطال جميع المعبودات التي يعبدونها من دون الله جل وعلا، وتتضمن إفراد العبادة لله وحده، وأن ما يفعلونه عند اللات والعزى ومنات وغيرها من الدعاء والرغب والطواف والذبح والنذر أن هذا هو عين الشرك الذي حرمه الله جل وعلا وحكم بهم النبي وحكم عليهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كفار، لذلك استنكروا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا. وهؤلاء كذلك الذين يقعون في الشرك بالله جل وعلا والذين يعبدون غيره سبحانه وتعالى، لو فهموا النصوص والآيات وفهموا الأحاديث كما جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام وكما بينها علماء التوحيد والسنة، لوصلوا إلى أن ما يفعلونه عند القبور والأضرحة هو عين ما كان يفعله كفار قريش من عبادة غير الله جل وعلا، فينبغي عليهم أن يعلموا هذه الحقيقة ويوضحوها. ولذلك العلماء دائما يبينون على أن الموحدة عندما يدعو إلى التوحيد دعوة يعني مجملة ولا يفصل فيها لن يجد أي معاداة ولن يجد أي استنكار. كثير من الإخوة من دعاة التوحيد من طلاب الجامعة الإسلامية وممن درسوا رسائل الشيخ عندما يذهبون في إفريقيا إلى بلدانهم، بل يذهبون إلى يعني قبور وأضرحة، فيأتون لهم بالآيات والأحاديث التي فيها وجوب إخلاص العبادة لله جل وعلا، أو وجوب الآيات التي في مجمل قضايا التوحيد، تجد للأسف أنهم لا يجدون أي معارضة ولا يجدون أي عداء. أين العداء والمعارضة والشقاق والخلاف والاختلاف يبدأ؟ عندما يبينون لهم أن ما تفعلونه في هذه القبور والأضرحة هو داخل في هذه النصوص وشامل لها، وأن عين ما تفعلونه هو عين الشرك بالله. هم يفسرون التوحيد كما يريدون، هم يفسرون التوحيد بتوحيد الربوبية. ولأجل ذلك مهما أنت تلوت عليهم من الآيات التي فيها إخلاص العبادة لله وفيها يعني وجوب إفراده بالعبادة، هم يفسرون العبادة بحسب أهوائهم وآرائهم وبحسب معتقداتهم وتوجهاتهم التي ورثوها عن علماء السوء ودعاة الضلال ويعني مروجي الباطل، فليس بينك وبينهم أي إشكال. إنما عندما أنت تبدأ بالتفصيل فتبين أن النذر والذبح والدعاء والاستغاثة والتوكل والخشوع والإنابة والرجاء وغيرها، تبين لهم على أنها داخلة في العبادة، وأنه يجب إفراد الله بالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك، وأن ما تفعلونه الشرك، هنا تبدأ ماذا؟ العداوة والمصادات، ويبدأ اتهامك بأنك من الوهابية وأنك تكفرنا وأنك تشركنا، وتبدأ المصادمة والمعاداة والقتال، وتبدأ ماذا؟ كما يقال سلسلة الخلاف ومشروع الاختلاف بينك وبينهم، لأن الدعوة هنا جاءت دعوة مفصلة مبينة موضحة، فالرد والجواب منهم كما قال كفار قريش: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يقولون لك لا يكفي فقط أنكم حكمتم على أفعالنا بالشرك وحكمتم على ما نفعله بأنه عين الشرك والكفر، بل إنكم تسوون أفعالنا وتسوون يعني ما نفعله بكفار قريش، أنتم جعلتمونا كأبي جهل، وأنتم جعلتمونا كأمية بن خلف، وأنتم جعلتمونا ككفار قريش، بئس ما أنتم عليه. وتبدأ المعاداة بعد ذلك للموحد على قضايا التوحيد، ولكن حجج الله واضحة، وحجج أهل الباطل باطلة، والحق أبلج والباطل كما يقال لجلج. نصل إلى هنا أحبتي، لأن الشبهة التي بعدها شبهة يعني نوعا ما طويلة، ويعني تحت فيها ثلاثة أجوبة، فنرتئي أن نجعلها درسا مستقلا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.